وتعالى، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتوقف فيها عند مواقف من السيرة النبوية العطرة التي حياها وعاشها رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وإخوانه من أصحابه الذين ابتعثهم الله جل وعلا ليكونوا له عونا على أداء رسالته ونشر دعوته وإبلاغ كلمته وتحرير الناس أجمعين من ربقة العبودية لغير رب العالمين. هذا الموقف موقف متكرر وموقف متعدد الصور والأشكال في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاقتهم به عليه الصلاة والسلام. إنه موقف المحبة لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، والمحبة لبعضهم بعضا، والمحبة لدعوة الإسلام التي بلغوها للناس ونشروها في مشارق الأرض ومغاربها. هذه المحبة التي عنوانها السلوك القيم الواضح الجلي الذي يوافق شريعة الإسلام ويترجم الإيمان الصحيح الكامل بالله ورسوله. هذه المواقف التي عاشها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالنسبة إليهم عملا صالحا به يقتدي المسلمون في سائر العصور والدهور وفي كل البلدان وفي كل الأحوال يتعلقون برسولهم الكريم حبا جما له ولهذه الدعوة المباركة. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا وجوب هذه المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إنه إيجاب لهذه المحبة إيجاب رباني إلهي قرآني في صورة مبينة لمن كان على غير هذه الطريقة وعلى غير هذا المنهاج. فمن لم يسلك محبة الله ورسوله عد من الفاسقين، وعد مضيعا لهذه العلاقة المتينة بينه وبين ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان هواه تبعا لآبائه أو أبنائه أو إخوانه أو أزواجه أو عشيرته أو أمواله أو تجارته أو مساكنه وما كان حققه في الدنيا من علاقات اجتماعية بين ذويه وقرباه وبين ما رزقه الله سبحانه وتعالى، يبذل في ذلك كل حبه وكل شوقه ويتناسى ربه سبحانه وتعالى الذي أتاح له ذلك، ويتناسى نبيه صلى الله عليه وسلم الذي بين له الحلال والحرام. إذا كان يفعل ذلك غير مبال بمن خلقه ورزقه وبمن دعاه إلى الإسلام وهداه، وغير مبال بالدفاع عن هذا الدين وحماية المسلمين، فلينظر وليعلم أنه على غير هدى وأنه بعيد كل البعد. لماذا؟ لأنه خالف الأمر الرباني بوجوب اتباعه في هواه وفي كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى جعل ذلك مقدما على حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام عد بعيدا كل البعد عن تلبية وجوب المحبة، وكأنه يردها وينكرها ويتعلق بأعراض الدنيا وبمن لا يغنون عنه من الله شيئا مهما كانوا أحباءه ومهما كانوا أقرب الناس إليه. يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. في يوم الفرار من أولئك الأحباب الذين عكف على حبهم في الدنيا وأخلص لهم الود دون الله سبحانه وتعالى ودون نبيه صلى الله عليه وسلم، لن ينفعه ذلك لتفريطه في المحبة الواجبة عليه، محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم، واللفظ له ورقمه عنده 70. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمر ورقمه 2639: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر. فعمر رضي الله عنه أرضاه ظن أن النفس مقدمة على كل شيء، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن النفس وإن كانت مما ينبغي حفظه ومما ينبغي أن يصان ولا يفرط فيها إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى والدفاع عن دينه، فإنها مع ذلك لا تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يا عمر، يا له درس تربوي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والمسلمين أجمعين من خلال الفاروق، الرجل الصريح، الرجل الذي لا يعرف مجاملة ولا يعرف مماطلة ولا يعرف تسويفا ولا يعرف إلا الحق يدعو إليه ويستمسك به. فإنه حينما سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر فإنك الآن أحب إلي من نفسي، بدون تمهل وبدون تأويل وانتظار ومحاولة تعليل وتبرير. الآن أنت، فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا، الآن يا عمر، إنها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجبة التي ما ينبغي التهاون فيها ولا التخلي عنها، ولا يحل أبدا أن يتجاهلها الإنسان. فأنت قد لا تبالي بأشياء وأشياء في هذه الحياة الدنيا، لكن حبك لله ورسوله هو ما يدفعك إلى الاستمساك بهذا الدين الحنيف ومراقبة ربك وسماع تلاوة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن للمحبة علامات، وعلامات المحبة بلوغها الرتبة الواجبة. فإن المنافقين يدعون أنهم يؤمنون بالله ورسوله وأنهم يشاركون المسلمين في محبة الله ورسوله، ولكن فعلهم يدل على خلاف ذلك. فعلامة المحبة الصادقة بلوغها رتبة الوجوب، وذلك بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بنصرة سنته الشريفة والدفاع عن شريعته. فأهل السنة والجماعة يعبرون بانتمائهم هذا عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله وأصحابه وأزواجه وذرياته والمسلمين أجمعين، وتمني اللحاق بهم حتى يكون منهم محبا ومحبوبا، يحب النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والمسلمين أجمعين، ويكون هو محبوبا من طرف غيره مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والناس المسلمين. فمحبة الله ورسوله لها علامات تترجمها وتبينها حتى يكون من أهل السنة والجماعة الذين يرفعون هذا الشعار، بل هذين الشعارين أهل السنة والجماعة، فهم أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون بها ويزودون عنها، وهم من جماعة المسلمين لا ينحرفون عنهم ولا يؤذونهم ولا يسببون إضعافهم وتقتيلهم والتغرير بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه أعرابي وهو في سفر وناداه بصوت عال يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها أم، أي ها أنا ذا. نادى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو صوته ها أم، أي ها أنا ذا، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم يجيبك. فقال الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الرجل الغريب عنهم الذي جاء لأول مرة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أدب التأدب معه، ويحك أغضض من صوتك فقد نهيت عن هذا، يذكرونه بوجوب خطاب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم باحترام وتقدير وإكبار وإجلال. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذا ليس من علائم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت عليه وعدم احترامه، ففي خفض الصوت إشارة وعلامة على حب النبي صلى الله عليه وسلم وإكباره. فالمرء مع والديه ومع رؤسائه ومع من هو أعلى منه منزلا يتكلم بأدب ويلتبه إلى ما يقوله، فقد يخونه لسانه فينطق بكلمة تكون سببا في رفض ما يريده ورده ومنعه وحرمانه. هكذا سلوك الناس الذي هو معلوم في التعامل فيما بينهم وجدير بنا لعلمنا بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون سلوكنا معه في غاية الهدوء واللطف إظهارا لاحترامه وتقديرا لشأنه ورفعة لمنزلته. ينادي الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال يا محمد، فيجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته ها أم، أي ها أنا ذا. فيقول له الصحابة ويحك أغضض من صوتك فقد نهيت عن هذا، ولكنه يفاجئهم بقوله والله لا أغضض، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرء يحب القوم ولم يلحق بهم، المرء يحب القوم ولم يلحق بهم، وهو بذلك يتنهم عن حال نفسه، أسلم حديثا وسبقوا الإسلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار وقد أحبهم وأحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعلم أنه جاء متأخرا ولم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد التي شهدوها، ولم يتتلمذ عليه كما تتلمذ أصحابه في اليوم والليلة 5 مرات في صلواتهم، إلى جانب لقاءاتهم الأخرى طوال اليوم والليلة. المرء يحب القوم ولم يلحق بهم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورقمه 3535. وروى البخاري شاهدا مختصرا من حديث ابن مسعود، ورقمه 2640. وروى مسلم شاهدا مختصرا من حديث ابن مسعود أيضا. يا له من سؤال صريح، ويا لها من إجابة تثلج الصدر وتبشر هذا الأعرابي الذي أدرك أنه فاته خير كثير، ولكنه يحمل بين أضلاعه شيئا مهما، ورقة رابحة، إنها محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من أصحابه رضي الله عنهم جميعا. فيبشره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المرء مع من أحب يوم القيامة. وقد قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا في الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. أخرجه مسلم ورقمه 2639. فيا لها من محبة صادقة وإخلاص فيها يرفع شأن صاحبها إلى الدرجة العالية مع قلة عمله، ولكن المحبة ترجمان لنية صادقة في عمل مبارك حتى وإن كان قليلا يبارك الله فيه ويكثره ويتيب عليه الثواب الجميل والأجر الجزيل، فترتفع درجة صاحبه إلى درجة من هو أعلى منه. هذه المحبة الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن نفرط فيها، ينبغي أن تكون ترجمان قلوبنا في علاقتنا بديننا وبربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلتزم المسلم والحمد لله بأداء هذه الصلوات 5، فيها يتلو كتاب الله وهو واقف بين يديه، وفيها يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين، وفيها يطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة له ولوالديه وللمسلمين أجمعين، وهو بذلك يترجم عن محبة صادقة، ولكنه ينبغي أن يسلك سلوك الصادقين بعد الخروج من الصلاة، ويترجم هذه المحبة الصادقة بالاقتداء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا بذلك، فنحن مأمورون بأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نخالف ولا نجتهد من عندنا، ونغرق أنفسنا فيما تزينه لنا أهواؤنا. فقد نص علماؤنا وهم أدرى بأحكام الدين أن ما أمر به الإنسان من طاعة ما ينبغي أن يزيد فيه ولا ينقص منه إلا إذا أعجزته القدرة، فللضرورة أحكامها، لكنه في حال قدرته ينبغي أن يفعل ما أمر به غير منتقص منه ولا ما يزيد فيه. حتى معقبات الصلاة يؤديها كما أمر، بل ها ركعات الصلاة وما يفعله فيها ينبغي أن يؤدى كل ذلك على نحو صحيح لا اجتهاد فيه من عندي. هذه علائم المحبة الصادقة، أو هي بعض علائم المحبة الصادقة لنبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حتى لا نبالغ ولا نفرط في المحبة ونخرج عن ما ينبغي أن يكون عليه سلوكنا في محبته صلى الله عليه وسلم، بقوله إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، رواه ابن ماجه في سننه. فالمسلم ما ينبغي أن يتزيد ويبالغ في محبته، فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطريه كما أطرت اليهود، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، رفعوه إلى درجة الألوهية زورا وبهتانا، وهو عبد الله ورسوله. وقد نص الله في كتابه أنه سيسأله ربه يوم القيامة هل دعاهم إلى ذلك، وسوف يرد بأنه ما أمرهم بذلك ولا دعاهم إلى تأليهه، ولكنهم أضلتهم الشياطين، شياطين الإنس والجن. فمحبتك أيها المسلم لنبيك صلى الله عليه وسلم محبة إكبار وإجلال في ضوء تعاليم شرع ربنا وتوجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة الصادقة ترجمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ميادين الوغى، كانوا أسرع الناس إلى إجابة دعوته لرد الكافرين عن مدينته وعن دينه وعنه صلى الله عليه وسلم، وهو الأكثر بطولة الذي يندفع من بينهم يقاتل عدوه في شجاعة وبسالة لا يعرف لها نظير. ولكنه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد اشتد القتال عليه صلى الله عليه وسلم، فنادى أنس بن النضر، نادى المسلمين لا عذر لكم عند الله أن يخرص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف، أي ما دام ما دامت أعينكم ومقلكم تطرف وتتحرك فلا عذر لكم في أن تتركوا الكافرين يصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. رواه ابن إسحاق مسندا ورجاله ثقات. فتأمل أيها المسلم هذا الموقف يوم أحد وأمثاله من المواقف في ساحات الوغى التي دافع فيها المسلمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من بعدهم عن هذا الدين، وقاوموا الظلم والعدوان ونشروا كلمة الإسلام لا حبا في دنيا ولا جمعا لمال، ولكن من أجل أن تصل رسالة الإسلام إلى الناس أجمعين. وإذا ما نظرنا قبل سنوات إلى بلادنا الإسلامية ومجتمعنا الإسلامي في عالمنا الإسلامي حينما ظهرت بعض أحقاد الكافرين على النبي صلى الله عليه وسلم ونشروا صورا مسيئة لشخصه عليه الصلاة والسلام، وهو أطهر من مشى على الأرض وهو أفضل من دعا إلى الله على بصيرة وأصدق من حمل رسالة وبلغ ودعا بإخلاص، أرادوا أن ينتقصوا منه وأن يصوروا الإسلام من خلاله على أنه دعوة متخلفة ودعوة حاقدة، وهو دين الله الحق، وهو دين الله الذي نشر العدالة وأعطى الناس حقوقهم وأنصف المظلومين من ظالميهم، كما يشهد لذلك سير خلفاء الإسلام وقضاة الإسلام والمسلمين أجمعين. وقف المسلمون والحمد لله وقفة بطولية عندما ظهرت الصور المسيئة وغضبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم أن يغضبوا. كيف يصور رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو المشين تحت سمع الحكومات التي تدعي احترام الأديان واحترام المجتمعات واحترام القادة والمفكرين؟ هب المسلمون هبة رجل واحد في كل العالم الإسلامي وانتفضوا وثاروا وغضبوا وأوضحوا أن ما يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هراء وزيف وباطل يخفي سوء أخلاق وسوء أدب وجاهلية متعصبة على الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم. وكان ممن دافع عنه صلى الله عليه وسلم بالكلمة والقول والعبارة الصادقة شعراء في مشارق الأرض ومغاربها. لم نحرم في بلادنا من شعرهم الصادح بالحق الصارخ في وجوه الظالمين الكافرين، فكان من هؤلاء الشعراء أستاذنا الشيخ العلامة الدكتور محمد بن صوفيا رحمه الله رحمة واسعة، حيث أنشأ قصيدة رائعة يحدو فيها حدو الشعراء، شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين دافعوا عنه يوم أن خرج بدعوته وتصدت له الجاهلية تريد الوقيعة به وتشويهه وتزيين الباطل في نفوس الناس حتى لا يقبلوا عليه ولا يؤمنوا به، وهو الصادق المصدوق، وهو النبي الصالح، وهو المرسل من عند ربه. فتصدى لهم الشعراء الأبطال كحسان بن ثابت رضي الله عنه الذي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في رده على المشركين: أهجهم وروح القدس معك. يا لها من دعوة مباركة انتفع بها شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل دعاوى الكفر وأسقطها أرضا وطرحها لترتفع راية الإسلام وكلمة التوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته الصادحة بالحق وبالخير للناس أجمعين. لقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أحد أبطال الإسلام الإعلاميين، لو شئنا أن نصفهم بلغة هذا العصر، فالإعلام له خطره، يتولاه أقزام ومجرمون فيقلبون الحقائق باطلة ويصورون الباطل حقا ويغون الناس باتباع ذلك فيجرونهم إلى الفساد ويضلونهم ويبعدونهم عن الله وعن رسوله وعن دعوته. وهذا شأن المغرر بهم في كل الأوقات وفي كل العصور وفي كل الأزمنة. فكم تعرض النبي صلى الله عليه وسلم من سفيه غرته الدنيا وغره هواه وغره قول قائل كاذب يفتري ويدعي على رسوله قولا لا أصل له. وقد جاء كعب بن مالك وقد جاء كعب بن زهير الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم سنين طوالا وآذى الصحابة والصحابيات بمقوله ولسانه وجر عليهم التهم الباطلة والزيف، ولكنه علم بتوعد النبي صلى الله عليه وسلم له فظل يتنقل ويتنقل وضاقت به السبل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا يعلن إسلامه متسترا يخفي ملامح وجهه لعل إسلامه لا يقبل مخافة أن لا يقبل إسلامه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه فارتفع شأنه بذلك القصيد الذي امتدح به النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بخطئه الذي ارتكبه في حقه. ما زلت أقتطع البيداء مدرعة جنح الظلام وتوب الليل مسدول، حتى وضعت يميني لا أنازعها في كف ذي نقمات قيله القيل. اطمأنت نفسه وهدأت وسكنت حينما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالرسالة، شهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، فأنشأ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويعترف بفضله وصدقه ويكذب نفسه فيما كان يدعيها عليه. وإن رسول الله لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. وكافأه النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه وعلى انحيازه للإسلام وتجريد لسانه لخدمة هذا الدين، فخلع عليه بردته وأكرمه فصار جنديا من جنود الإسلام في جبهة إعلامية تدافع عن الحق حتى انتصر هذا الدين. وقد ظل شعراء الإسلام على مدى العصور والدهور والأعوام والسنين يدافعون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وعن رسالته السمحة، ويحثون ويدعون الناس إلى الاستمساك بها. يقول أحدهم: عمت رسالته البرية كلها، وبها الفصيح قد اهتدى والأعجم. جاء الورى بشريعة طول المدى للخلق صالحة بما هي تحكم. غراء قد نسخت شريعة من مضى من قبلها وأتت بما هو أحكم. قامت دعائمها على العدل الذي نصر الضعيف، قامت دعائمها على العدل الذي نصر الضعيف به وكف المجرم. يا لها من أبيات تترجم محبة هذا الشاعر لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتدعو إلى إعلاء هذا الدين الذي جاء يبلغه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عن ربه، لا من عند نفسه، لا يدعو لنفسه ولا يدعو لصنم ولا يدعو لإنسان آخر ولا يدعو لدنيا ولا يدعو لهوى، وإنما يدعو لاعتصام بهذا الدين. سمع منه رسالته العربي الفصيح والأعجمي، فكان من أولئك بلال وسلمان، وكان منهم العربي والرومي والبدوي والحضري، تعلقوا بهذه الرسالة وآمنوا بها ودافعوا عنها لما احتوت عليه من شريعة غراء تقصر دونها العقول والاجتهادات. فكل قانون يوضع لا بد من أن تظهر فيه ثغرات، ويكتشف الناس عند تطبيقه أن أشياء أمور وأمورا تحدث لم يعالجها، فجدير بأن ينقح وأن تصحح بعض مواده وتطور وأن يحذف بعضه ويجدد. لكن شريعة الإسلام بما كتب الله لها من أصول ثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يستظهرها علماء الإسلام ويحتكمون إليها ويسترشدون بها ويجتهدون ويختلفون أحيانا، والخلاف رحمة عند الاجتهاد لا عند الادعاء وعند التصور الموهوم. جاء الورى بشريعته طول المدى للخلق صالحة بما هي تحكمه. غراء قد نسخت شريعة من مضى من قبلها وأنت بما هو وأتت بما هو أحكم. هذه الشريعة وهذا الدين شريعة رب العالمين لخاتم النبيين والمرسلين نسخت ما قبلها ودعت إلى التوازن بين المادة والروح، فلا يحل المسلم أن يترهب ويتجرد من الكدح في الدنيا، ولا يحل له أن يعبد الدنيا ومكاسبها ويتخلى عن الحق والقيم والمثل العليا، فهي تجمع بين هذا وذاك بصورة متزنة ليس فيها غواية وليس فيها اغترار. غراء قد نسخت شريعة من مضى من قبلها وأتت بما هو أحكم. قامت دعائمها على العدل الذي نصر الضعيف به وكف المجرم. فنتأمل حالنا اليوم، بل ليتأمل الناس حالهم اليوم ونبحث عن العدل وليتعرفوا على الإجرام فيجتنبوه ويستمسكوا بالعدل لتجتمع كلمتهم على الحق وينتصروا على هواهم وعلى المجرمين الآثمين المضلين لهم. سماع أهل العلم وسماع كلمة الحق لا يغني عنها لا يغني عنهما شيء من اتباع الهوى والاغترار بدعاوى الإعلاميين الزائفين المخدرين المثبطين الداعين إلى الباطل في صورة حق منمقا ومزوقا. وبعض الناس يعرف ذلك ولكنه لا يريد أن ينكر الباطل ويكتفي بقبوله مزيفا في صورة حق حتى يريح نفسه من عناء البحث عن الحق والتماسه ونشدانه واتباعه. ويقول أحد شعرائنا: ثق بالإله ولا تثق بسواه، ودع القرين ولا تمل لهواه، فالله قد بعثنا النبي محمدا لتأمه ولتهتدي بهداه، لولاه ما اتضح السبيل إلى الهدى، كلا ولا عرف الهدى لولاه، وحباه بالخلق العظيم وحبدا من كان بالخلق العظيم حباه، ولأهل بدر والصحابة كلهم أضحى لواء النصر تحت لواه. يا لها من دعوة تمثل صدق هذا الدين، أن يثق العبد بربه فهو الذي خلقه وهو الذي من عليه بنعمه وهو الذي سيقبضه إلى جواره ويحاسبه. أما قرناء السوء من الشياطين شياطين الإنس والجن فهم يزيفون ويغرون ويسلمون في نهاية الأمر الإنسان إلى نهايته وحتفه المحتوم، وعندئذ لا ينفعونه وقد اغتر بهم، بل يتبرؤون منه. فالله قد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتأمه ولتهتدي بهداه، فينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وهدينا إلى الحق لنكون محبين له حقا وصدقا. لولاه ما اتضح السبيل إلى الهدى، كلا ولا عرف الهدى لولاه، وحباه بالخلق العظيم وحبذا من كان بالخلق العظيم حباه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة عالية في القيم والأخلاق، فيها تخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبهم نقتدي، وبكتابنا نهتدي، وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ترتفع منازلنا وتعلو أقدارنا، ونتعلم الدروس العظام التي تسلكنا في سلك أولئك الأصحاب الأثبات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فلأهل بدر والصحابة كلهم أضحى لواء النصر تحت لواه، فهذه الانتصارات التي تحققت في بدر وما بعدها للنبي صلى الله عليه وسلم كانت ترجمانا صادقة على ما خص الله به سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من النصر المؤزر والحماية لهذا الدين. فهل يحق لنا أن نفرط فيه وفي المكاسب العظيمة التي تحققت على يدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأيدي أصحابه الأثبات؟ ففي المسلمين اليوم للأسف من يحفظ أسماء لاعبي الفرق الرياضية الأجانب ولا يعرف حتى أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومنهم وما أكثر التائهين يحفظ من الأسماء الأعلام لغير المسلمين، ويدعو ويفاخر ويرتفع وترتفع الرايات على سيارته لانتصار فريق أو تحقق شيء ما في بلد أعجمي أجنبي، وهو لا يعلم ما يجري في بلاد الإسلام ولا ما يحاك ضد المسلمين. وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين.